بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي، عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل راشد.
السؤال الأول، شو حكم قول أتكل عليك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حكم الغسل بدون مضمضة واستنشاق، هل يبطل الغسل؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، إذا كان شخص مريض بالخجل، في خجل زائد، والسبب الرئيسي يعني أن هذا السبب وراثي عند حد من أهل الوالد الوالدة، كثيرة الخجل مثل الوالد كثير الخجل وورث هذا الشيء، شو طرق علاج هذا الشيء؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟ عساك طيب.
حياك الله يا خالد.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول، إذا كان الشخص على جنابة وصلى العصر وهو ناسي بأنه جنب ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من صلاة العشاء، يعني صلى العصر والمغرب والعشاء بعدها تذكر، هذا يجب عليه في مثل هذه الحال؟
طيب.
السؤال الثاني، في قصة قوم عاد، ما تفسير قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات إلى آخر الآية؟
إن شاء الله.
وكذلك ما حكم قول أنت نحس أو كان هذا اليوم نحس ومن هذا القبيل؟
أبشر يا خالد.
آخر سؤال يا شيخ، هل من أسماء الله الحسنى الضار والمنتقم؟
كيف؟ أعيد السؤال.
هل من أسماء الله الحسنى الضار والمنتقم؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله تعالى ففروا إلى الله، ما المقصود بالفرار هنا وما هي أنواع الفرار إلى الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للمطر، هل يعتبر عذر شرعي ورخصة للصلاة في البيت وترك الصلاة جماعة؟ ومتى لا يكون عذر شرعي للصلاة وترك الجماعة، وما هي الأسباب؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تغميض العينين في الصلاة، سواء تعمد بذلك أو بدون تعمد؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم غسان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي السؤال من رخصتك.
تفضل أختي.
أخويا اشترى قطعة أرض وهنا بالعراق الأرض يبيعونها بالتقسيط.
نعم.
يريد يبني بيها جامع بثواب أمي وأبويا، وهو ممكن بعد ما مسدد التقسيط مالتها يصير يجوز؟
وعنده قدرة على السداد يا أم غسان؟
إي عنده قدرة على السداد.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أشكرك يا شيخ.
مرحبا أختي. أم نسيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف شيخك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. مرحبا أختي.
الله يسلمك. حبي عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
تفضل يا أم نسيم.
الأسئلة الأولى، بحبيت أسقسك على الضحى.
أي.
عندي نصليها نقرا سورة الضحى في الركعة الأولى وفي الثانية، ولا غير في الأولى، ولا ما فهمت؟
إن شاء الله.
حبيتك تفهمني عليها على الضحى.
إن شاء الله.
والأسئلة الثانية، عندي زوج تاعي هو مريض، صح يعرف زعما يعرف كيف يروح يخلص، هو روتريتي زعما متقاعد يروح يخلص، يعني يعرف الدراهم وقبصة ما يصليش، عنده راس 68 سنة
ما يصلي،
يقولوا له صلي، قلنا ما زال حتى لمبعد
ما زال ينتظر. ها
ايه، يقولنا ما زال ماشي وقتها حتى كين كل يوم نهضروا معاه نزعفوا عليه وقاع يقولنا مازال مشي ضروك مشي ضروك صحيح يعني وهو يعني مريض هو مريض
مريض عقله معه عقله
عقله هو يفهم ويعرف ويهدر ويلخر وقاب صح زعما كي تقولوا على الصلاه هو كان استاذ متقاعد وضرك وقاعد وما وقاعد في الظلمة يغلق على بيته ويقعد في بيته ويغلق على روحه في الظلمة قاعد وحده ما يهدر ما يتكلم ما والو ما يهدر لا معنا لا والو غير وحده عايش
ومن أصل ما كان يصلي من الأصل
ما يصليش جامي يصلي
لا حول ولا قوة
عمره ما صلى وكي نقوله له صلي ما يبغيش راي عنده في عمره 68
الله المستعان السؤال الثالث
ايه وعلى السؤال الثالث بغيت نسألك على وحدة حبيبتي هاي هنا عندي صديقتي يعني وتداقى مع راجلها دايما قالت كل يوم يسبني بما وتبتلي تبكي هي وكاع زعما تتشاجرتوا مع الهضره تاعنا احنا نقولوا يداقى وانتم تقولوا شي جار
اي نعم
ايوه دايما هي وياه قالت لك وزعما ويسبني بما قالت لك وانا مانيش باغي ويمها ميته وتغيضها عمرها ما امها يعني امها
ايه طيب يعني
يا شيخ
إيه يعني الآن تريد الطلاق منه يعني
لا ما تمشي تريد الطلاق عندها زوج دراري هي وياه وما تبغيش زعما تبغي قالتك زعما هي ما تقعدش معاه هي مع بنتها في شمبرا وهو وحده هو يزعف على هذا الشيء
يعني تجلس في غرفة لوحدها هي وبنتها وهو في غرفة كبار في السن ولا شباب
ايه كبار كبار يعني كبار. هي 55 وهو عنده 56
الله المستعان طيب يا ام نسيم تسمعين
هو يصلي يعرف ربي يوقع ومام هي تصلي يوقع وتقوم الليل وتدير كلش زعما خاطيها
الله. الله يهديهم يا رب
ما يتفاهموا شويه قد كثير وربي
ان شاء الله الله يهديه يا رب يهدي الجميع
امين يا رب العالمين
من هو
شكرا لك
مرحبا ام مروان
ايوه السلام عليكم
عليكم السلام
الحركه يا شيخ
مرحبا اهلا وسهلا
أنا أم مروان اللي كلمتك أول أمس على العمرة يا شيخ
أيوة
أنا قعدت في حيرة من أمري هل نمشي والله ما نمشيش أنت قلتها جاز بعض العلماء واختلفوا فيها بعض العلماء
إيه؟
وأنا بالنسبة لأبنائي ما عنديش المبلغ اللي معناها نرفع واحد منهم معاي
نعم.
بس يسكن وباش يأكل ويشرب وكذا أنا المبلغ يا دوبك اللي يسدني يعرفه وأنا أمس أنت
أعطيتني الإجابة أعطيتك إيه؟ الإجابة نعم. مفصلة تقول ما رأيك لا إيه؟ تذهبين إلا بمحرم
أنا عمري 60 سنة يا شيخ ما عندي محرم كلهم ما يبوش يمشوا
الله عذرك يا الله عز وجل من استطاع إليه سبيله أنت غير مستطيع الآن وأجرك مكتوب بإذن الله جل وعلا والله بيسر لك
نمشي يا شيخ ما عندك فتوى
أنا لست ولي أمر لك أنا أعطيت كلام العلماء الذي أدين الله عز وجل به أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم أنت تقولي الرأي
مع رفقة آمنة يا شيخ
إيه حتى لو كان حتى لو كان حتى لو كان أختي أنا قلت لك أنا فصلت لك جبت لك كلام العلماء تريد الرأي أو لا تذهبين لأن النصوص صريحة في هذا على أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم وأجرك مكتوب ونيتك بلغت بإذن الله جل وعلا وإن شاء الله مع النية الطيبة بيسر لك الله محرم مرحبا أختي مرحبا مرحبا حسين يا حسين
السلام عليكم
عليكم السلام
حياك الله شيخ
مرحبا
والله سمحت عندي سؤالين
تفضل أخي
السؤال الأول نحن في مكان
تفضل أخي أسمعك
ألو
أسمعك تفضل
السؤال الأول نحن في مكان العمل بيشتغل معنا بعض الزملاء يعني منجيب أكل ومنتغدى سوا ومناكل سوا فأحد الزملاء بيجيب أكل صراحة هو يعني في عنده أشياء هو من ملة الشيعة الله يهدينا جميع فهل يجوز ناكل من أكله ولا لا
إن شاء الله
السؤال الثاني كفارة اليمين هل تكون قبل الإتيان بالعمل أو بعده
إن شاء الله يا حسين
شكرا لك
أهلا وسهلا تفضل يا رؤوف
عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
دكتور
مرحبا أخوي
دكتور ما خلي عندي سؤال عن البيع بالأقساط
اتفضل أخوي
أكو شركات جات من السيارات من أقساط يعني وهي عاملة وهي مصارف
أي نعم
ويعني هذه الشركات أنا ما لي علاقة أنها متعاملة مصرف أو ما متعاملة وهي مصرف أنا هم ينطون بالتقسيط على الراتب يعني
نعم
يعني هل هذا حلال أم حرام؟ أشوف يعني شيوخنا هنا ما ناس تقول حلال الحرام.
لكن
يعني واضح صحيح.
رؤوف الله يحفظك، أن تشتري من الشركة مباشرة، هذه من الشركة مباشرة ولا يربطونك بالمصرف؟
المصرف تروح بس تسدد الفلوس، تسدد بالمصرف. أنا سألتهم أنتم تملكون السيارات؟ قالوا إيه نعم السيارات ملك لنا بس التسديد بالمصرف.
يعني السيارات تبع الشركة ملك لهم؟
ملك لهم بس التسديد مال المبالغ بالمصرف.
طيب إيش علاقة المصرف؟ هل تسدد بحسابهم هم ولا تسدد للمصرف؟
هذه أنا ما أعرف.
إيه لأن في فرق.
راتب هي مستر كارد، أنا يجي الراتب إذا أشتري منهم يجي راتب مقصوص وكامل.
أبشر.
ما أدري.
إن شاء الله.
عنده نسبة ما عنده نسبة أنا ما أدري.
أبشر يا رو، أفصل لك إن شاء الله في المسألة. و...
أرسان الله يخليك.
تفضل تفضل.
عندي أختي معوفة. وأجلك الله الطب لل... ما تقدر تلبس حذاء من الطب لل... للخلاء، لازم يعني الطب حافي حلال يصير لو ما يصير.
يعني تدخل الحمام ها؟
ايه تواليه.
ايه لكن يعني المشكله وين؟ هي معاقه ذهنيا يعني ولا كيف؟
لا 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 برجلي هي معاقه تقال عليها ما
في الرجلين. في الرجلين. طيب ابشر يا رؤوف.
نعم شكرا سيدي.
مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. راشد من الشارقه بارك الله فيه سأل يقول ما حكم قول الرجل اتكل عليك؟ اخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبه للتوكل عباده قلبيه وهي من أجل العبادات ومن أعظم القربات، ولذلك هذه المسألة قول الرجل أتكل عليك أو أتوكل عليك فيها كلام لأهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع ذلك ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يصح للإنسان أن يقول لآخر أتوكل عليك، ما يصح أن يقول هذا أتوكل عليك أو أتكل عليك، وإنما يجوز أن يقول أتوكل على الله ثم عليك، يأتي بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. وأما قضية وكلتك ما في بأس، يعني يجوز للشخص يقول أنا أكتب لك وكالة، وكلتك أنك تزوج بنتي أو مثلا تتولى الزواج عني، أو وكلتك في بيع هذا الشيء، هذه وكالة. عندنا باب بالفقه اسمه باب الوكالة. أما التوكل فهو عمل قلبي، ولذلك ما يصلح للإنسان أن يقول لآخر توكلت عليك أو أنا مثلا اتكلت عليك، لا، وإنما يقول وكلتك في هذا العمل الذي هو بمقدور البشر أن يعملوه، لكن التوكل عبادة قلبي. ولذلك قال جل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فينتبه الإنسان لمثل هذه اللفظة. راشد يسأل عن الحكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، يقول ما حكمهما؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية في الواقع بين الفقهاء، منهم من يذهب إلى أنها سنة، ومنهم من يذهب إلى أنها واجبة، ومنهم من يفرق يقول الاستنشاق هو الواجب والمضمضة سنة، وبعضهم يعكس يقول المضمضة في الوجوب في المضمضة في الوضوء واجبة وفي الغسل سنة، يعكسون. والذي يظهر لي والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، ولذلك من كان عليه حدث أكبر ولم يتمضمض في غسله ما صح غسله، يجب عليه أن يتنبه لهذا. وقد جرت عادة الناس أثناء الاغتسال يتمضمضون ويستنشقون، يعني جرت العادة، فلذلك يتنبه الإنسان في غسل الجنابة، في غسل الحيض بالنسبة للمرأة، غسل النفاس، عليهم أن يتنبهوا لا بد من المضمضة والاستنشاق. راشد يقول شخص يعني مصاب بمرض الخجل، يقول هذا المرض وراثي أخذه عن أحد والديه وشيء، يقول ما هو العلاج؟ أخوي الفاضل عندنا فرق بين الخجل وبين الحياء. أما الحياء فهو خلق عظيم، ولذلك اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رب إن الله حيي ستير أو حيي ستير، وهو الأفصح ستير على وزن سميع وبصير، حيي ستير أو ستير. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف حياؤه بأنه أشد من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول لا تستحي لا تستحي، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الحياء خلق جميل وعظيم، ولذلك الحياء كما يقول العلماء هو مغناطيس لبقية الأخلاق، فتجذب من كان عنده حياء جذب الحياء بقية الأخلاق. وأما الخجل فلا، الخجل هو في يضبطه العلماء، هو الخجل الذي يفوت على الإنسان مصالح دينية ودنيوية، بمعنى أنه حقه المشروع يتركه خجلا، يقول هذا خجل وليس حياء، يفوت عليه مصالح دينية مصالح دنيوية، مثل يقول لك والله أنا ما أروح لحلقات الذكر أو دروس العلم، يقول أخجل، هذا هذا هذه منقصة، وهذا ليس بشيء يمدح فيه الإنسان، بل يذم فيه. ولذلك ما ينال العلم خجول أو متكبر. فأحيانا بعض الناس يقول لك مثلا حتى الحقوق والواجبات الاجتماعية، يعني بعض الناس ما يروح للعزاء، يقول أخجل، وهذا فوت حق واجب عليه قد يكون لأرحام مثلا. بعض الناس ما يروح للزواج، يقول لك أخجل، وهذا حق واجب عليه قد يدعى وإجابة دعوة العرس واجبة. فهذا هو الخجل. ولذلك أخي الفاضل، التخلص من هذه العقدة، عقدة الخجل، يكون أولا بمعرفة فضل الحياء، ومعرفة أيضا مذمة الخجل، لأن كما ذكر العلماء أن الخجل مذموم، وأما الحياء فهو ممدوح. الأمر الثاني، بارك الله فيك، لابد أن يعلم بأن الخجل يفوت عليه مصالح دينية ودنوية كما ذكرت، والمسلم مطالب بأن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته فيما يقربه إلى الله. فمثلا لما ما يحضر دروس القرآن أو حلق الفقه ودروس العلم، فتفوت على نفسه يعني شيء عظيم جدا، وسببه هذه العقدة، عقدة الخجل. كذلك فوات الواجبات، وربما عمل يسير يرفعه الله عز وجل عنده مقامات عالية. فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذا الأمر. في مسألة أخرى يا أخوي راشد، وهي مسألة كسر هذا الحاجز، وذلك يعني التجربة. كيف التجربة؟ الآن هو مسكون بالخجل، زين، وحصل مثلا دعوة، دعاه أناس مثلا إلى زواج، أو سمع بعزاء مثلا، هو عند الخجل أبدا يجزم ويعزم وينطلق ويكسر هذا الحاجز ويدخل، وهذا أعظم حاجز ممكن أن الإنسان فعلا يقضي على هذه العقدة ويخزي شيطان، لأن الشيطان يحضر في مثل هذه الحالات. ولذلك ما في أفضل من الإنسان ينطلق ولا يلتفت، يعني بمعنى أنه ما دام أنه يعتقد بأن هذا غلط، لا بد أن يكسر هذا الحاجز. فحينما يكسر هذا الحاجز ويفتح هذا الباب، خلاص يبدأ يسبح في فضاء رحب من الحرية، لأنه كان مقيد، وفضاء رحب من الراحة والطمأنينة، ويكتشف بأن الأمر سهل وليس بهذه الصعوبة التي يعني سول الشيطان إليه بأن الأمر صعب، وأن الناس طبعا هو يعتقد بأن الناس كلهم يراقبونه. الخجول هذا سبحان الله تسكن هذه العقدة، والشيطان أيضا ينمي هذا الشيء ويذكيه، فيعتقد بأن كل اللي دخل عليهم قاعدين يراقبونه ويلاحظونه من أعلى الأسفل ويفتشون كذا، وهذا ليس له رصيد من الواقع، ما له أي رصيد من الواقع، هو مجرد أوهام وخيالات يبنيها الإنسان في نفسه ويذكيها الشيطان. ولذلك كسر هذا الحاجز. وبعدين الإنسان مثل ما يعني ذكرت أنا، لما يكسر هذا الحاجز يجب أن يكون شجاع في الحديث، شجاع في الكلام، هو الذي يراقب الناس وليس الناس يراقبونه، هو الذي يسلم، هو الذي يسأل، هو الذي كذا. وأما هذا التوهم بأن الناس الآن كلهم يرصدونه بدقة، غير صحيح، هذا توهم منه، وبهذا بإذن الله أعتقد بأنه يتجاوز هذه المرحلة. خالد من عمان يقول: شخص كان على جنابة وصلى العصر ونسي وما تذكر إلا بعد صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الواجب عليه أن يقوم فيغتسل ثم يقضي هذه الصلوات التي أجنب قبلها. فتقول بأنه صلى العصر كان على جنابة، إذن عليه العصر والمغرب والعشاء. القاعدة الشرعية أن من نسي الحدث كان محدثا فصلى ناسيا يجب عليه الإعادة. أما إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه ونسيها ثم صلى وتذكرها بعد الصلاة فلا يعيد، والنصوص كلها تدل على ذلك. ولذلك يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي هذه الصلوات التي صلاها وهو على جنابة. خالد يسأل عن قول الله عز وجل في قوم عاد: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يقول ما هي الريح الصرصر والنحسات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقوم عاد أرسل الله عز وجل عليهم الريح العاتية القاصفة التي أهلكتهم، وكانت هذه الريح باردة. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قيل باردة وقيل الريح الشديدة التي تشتمل على أصوات. ولذلك أحيانا يا خالد العواصف لما تأتي تحمل صوت مثل الصفير، تحمل صوت مثل الصفير. وأما النحسات فهو وصف لليوم، لأن هذه الأيام أيام عذاب. فالله جل وعلا قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ولذلك أيام نحسات، هذا ليس اسم لليوم، لا وصف لليوم. ولذلك هذه الأيام نحسات عليهم، لأنها عذاب سلطه الله عليهم بسبب ذنوبهم وشركهم وعتوهم وطغيانهم، وبسبب معاندتهم لنبي الله عليه الصلاة والسلام. خالد يسأل يقول ما حكم قول الشخص لآخر أنت نحس أو هذا اليوم نحس؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن ينزع إلى الفعل وأن يترك التشاؤم، ولا يجوز له أن يعني يتشاءم بالأشخاص، ولا يجوز له أن يتشاءم بالأيام، لكن يجوز له أن يصف بعض الأيام بالنحسات وصف. يعني مثلا جاء يوم مثلا فيه عذاب، فيه مثلا يعني شيء من الأمور التي ليست بمقدور الإنسان، فيقول هذه أيام النحسات أو هذا يوم النحس مثلا، هذا مما لا بأس به. لكن على أن لا يتشائم بمثلا يجعل هذا اليوم دائما نحس، مثل بعض الناس الآن يتشائمون بيوم الأربعاء، يقولون هذا اليوم هو الذي عذب الله في أقوام، هذا غلط. وإنما وصف يوم من الأيام بأنه نحس، لأنه سلط الله على القوم الظالمين عذابا ونقمة. وأما وصف الأيام، مثلا بعض الناس يتشائم بالأربعاء، بعض الناس يتشائم برقم 13، بعض الناس يتشائم بالأشهر كشهر صفر أو في الأماكن، هذا لا يجوز وحرام. لكن وصف أحيانا يوم معين ما في بأس. ولذلك مثلا يقال بأن يوم بدر نحس على المشركين، لكن بالنسبة للمؤمنين يوم فرقان، يوم عظيم، يوم خلد الله عز وجل ذكره. بهذه الصورة بارك الله فيك، وينبغي للناس أن يقولوا لبعضهم القول الحسن، لأن الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولا أحد يرضى أن يقول له آخر أنت نحس، ما أحد يرضى، وهذا يولد شر بين الناس، وربما يحضر الشيطان فيقدح شرارة السوء بينهما، وربما يعني تبقى أثرا أو تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. فالناس ينبغي لهم أن يتعاملوا بالحسنى وأن لا يتلفظوا بمثل هذه الألفاظ. خالد يسأل يقول هل من أسماء الله تعالى الضار والمنتقم؟ أخوي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى توقيفية. وما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يخترع اسما لله عز وجل، وإنما يقف المسلم على ما ورد في القرآن وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما. وقد اجتهد كثير من العلماء في إحصاء أسماء الله الحسنى مما ورد في القرآن وصح في السنة، فبلغت 99. وهذه ليست هي الأسماء، هذا ما أنزله الله، يعني ليست هي الأسماء فقط، ولكن هذا ما أنزله الله في الدنيا. أما ما ادخره في الآخرة مما يطلع عليه نبيه من المحامد فشيء كثير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأسماء الله تعالى علم على الذات، كل اسم من الأسماء الحسنى علم على ذات الله عز وجل. وأيضا كل اسم يشتق منه صفة، والعكس غير صحيح، فالصفات لا يشتق منها أسماء، بينما الاسم يشتق منه الصفة. الحكيم يشتق منه صفة الحكمة، العليم يشتق منه صفة العلم، السميع صفة السمع، وهكذا. وأيضا من أسماء الله عز وجل ما يسمى بالأسماء المزدوجة. الأسماء المزدوجة، ما هي الأسماء المزدوجة؟ الأسماء المزدوجة هي التي يجوز التعبير فيها عن الله مجموعة إلى بعضها، ولا يجوز إطلاق أحدها على الله مفردا من دون الآخر. مثل الله عز وجل الرافع الخافض، الرافع الخافض، فلا يجوز أن يقال من أسماء الله الخافض فقط، لا، وإنما لابد أن نقول الرافع الخافض. أيضا من أسماء الله مما ورد أن الله عز وجل يقبض ويبسط، فلا يجوز أن نقول نفرد فقط، نقول الله القابض فقط، لا، نقول القابض الباسط. كذلك ما سألت عنه الضار النافع، فلا يجوز أن يقال بأن من أسماء الله الضار حتى نشرك معه اسم النافع، لابد ولا يجوز. لكن هل يجوز إفراد النافع؟ هذه مسألة للعلماء فيها كلام، والجواب الراجح نعم يجوز. أقول الله النافع الرافع الباسط يجوز، لكن لما نذكر الاسم المزدوج المقابل، الأسماء المقابلة هذه على سبيل المقابلة، الاسم المقابل لهذا الاسم، لابد أن نذكر الاسم الآخر: القابض الباسط، الضار النافع، الرافع الخافض الرافع، وهكذا. بارك الله فيك. في طبعا الصفات لله عز وجل أيضا ما تكون إلا على سبيل المقابلة. الصفات مثلا ويمكرون ويمكر الله، ما يجوز أن نصف الله بالماكر، لا، ما يجوز إلا على صفة المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، والله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ما نجي نقول والله من صفات الله الكيد والمكر، لا، نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، لأن المكر والاستهزاء والكيد لهما وجه حسن ووجه قبيح. فالوجه الحسن هو الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن مثلا الخيانة، الخيانة وصف قبيح من كل الوجوه. فالله عز وجل لما قال وإن يريدوا خيانتك، ماذا قال؟ قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة قبيحة ما تليق وليس فيها وجه حسن. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم، يعني سلط الله عليهم المؤمن رسوله والمؤمنين. علي بارك الله فيه من عمان يسأل عن قول الله تعالى ففروا إلى الله، يقول ما هو الفرار وما أنواعه؟ أخي الفاضل، الله عز وجل أمر عباده بالفرار إليه، طبيعة البشر أنهم إذا خافوا من شيء فروا منه، أما الله عز وجل فإذا خافوا منه فروا إليه، ولذلك قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولذلك العباد يفرون إلى الله. وهذا الأمر الوحيد الذي الخائف حينما يفر من الشيء يهرب منه إلا الله فيفر إليه. لماذا؟ لأن الله أرحم الراحمين، والله عز وجل إذا فر العباد إليه رحمهم وغفر لهم. فالعصاة والمذنبون والواقعون في الكبائر إذا فروا إلى الله، يعني لجأوا إلى الله، غفر الله لهم ذنوبهم، غفر الله ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. ولذلك هذا هو المعنى، ففروا إلى الله. والفرار فيه صفة الاستعجال والركض، بمعنى أنه يحمل يعني طبيعة البشر أنهم إذا فروا من شيء أسرعوا وركضوا، بل أنهم يبذلون أقصى ما يملكون من قدرة وقوة على الهروب، صح ولا لا؟ هذا الذي واقع عند الناس. ولذلك أنت إذا وقعت في ذنب بينك وبين الله ففر إليه حتى يغفر لك سريعا ويتوب عليك عاجلا. فهذا هو الذي ينبغي للعباد في تعاملهم مع رب العباد. علي يسأل يقول بالنسبة للمطر هل يعتبر عذر لترك الجماعة؟ الجواب نعم، في حالة واحدة، وهي إذا كان المطر يجعل الناس يصعب عليهم الذهاب إلى المساجد، ووصفه العلماء بالذي يبل أسافل النعال، وكذلك يبل الثياب. المطر الشديد الذي يخاف الناس فيه من الخروج، يخاف الناس فيه من الخروج، فهذا عذر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنادي في الليلة الشاتية المطيرة أن يصلوا في رحالهم، قال صلوا في رحالكم يعني صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وبالمناسبة يعني فيه تساهل عند بعض الناس الآن في قضية المطر، أصبح الناس يتساهلون، لا ما ينبغي هذا التساهل، خاصة وأن المسألة خلافية والخلاف فيها شديد. وأيضا مسألة الجمع بين الصلاتين، يعني الملاحظة شوف الناس الآن اللهم بارك إذا جت الأمطار خرجوا إلى السيول وإلى الأودية وما شاء الله اللهم بارك ما يخافون ولا قالوا والله كذا، لكن شوف الصلاة تأخرون عليها، ففي مشكلة يعني عند الناس غريبة جدا. إذا جاء عند الصلاة قال يا أخي الله غفور رحيم، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كذا، طيب روحتك للوديان ومجاري السيول وتعريض نفسك وعيالك وأسرتك للخطر، يعني لابد من موازنة، لابد موازنة، لابد إنسان لا يضحك على يعني نفسه الإنسان. فبعض الناس مجرد مطر يسير قال لا الحمد لله عندنا نص اللهم بارك، اللي يحفظ النص الشرعي الآن، لكن شوي ولا طالع هو برا عند الوديان وعند الشعبان وعند مجاري السيول يعرض نفسه يعرض عيال خطر. فيعني الواحد يعني يكون واعي لمثل هذه الأمور. بعض الأحيان الجهات المسؤولة تقول للناس كونوا في بيوتكم، عاصفة رعدية ممطرة مثلا مطر شديد، هذا أيضا يصلي الناس في بيوتهم ما دام أن الجهات اللي مطلعة على الأحوال الجوية والأشياء هذه كلها تنبه الناس تحذر الناس، يبقى الناس في بيوتهم إلا للضرورة. علي يسأل يقول ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى منع تغميض العينين في الصلاة، لكن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه أنه كان يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يفتحهما عليه الصلاة والسلام. وورد عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الفقيه الصديقة، أنها نهت عن ذلك وكرهته وقالت بأنه فعل اليهود، هكذا ورد في الأثر، ولذلك العلماء يكرهونه. لكن من احتاج إليه لا بأس، كأن يكون الإنسان مثلا أمام شيء مشوش أمامه يشوش عليه ما يستطيع يخشع مثلا، أو يكون هناك ريح شديدة وغبار وشيء ممكن يغمض عينيه إذا احتاج إلى ذلك. أم غسان من العراق بارك الله فيها تقول أخوها اشترى قطعة أرض يبيعونها بالتقسيط، يريد أن يبني جامع لوالديه، تقول هو يقسط الجهة، هل يجوز ذلك؟ أخوي عفوا أختي أم غسان بارك الله فيك، بالنسبة لما يتعلق بشراء أخوك قطعة الأرض بالتقسيط بغرض بناء جامع عليها يرجو ثوابه للوالدين، هذا عمل صالح وطيب. وما دام أنا سألت قلت لك هل عندك قدرة على السداد، قلت لي نعم، الله يوفقه ويبارك له وإن شاء الله على خير، وربي بيعينه بإذن الله على السداد، لأنه عمل صالح وعمل خير ووقف طيب ما في بأس. أما إذا كان لا هو ورط نفسه بدين وما يدري يسدد أم لا، نقول لا ما ينبغي ولا يجوز لك أن تدخل في قرض أو في دين أو في شراء أرض بالأقساط وأنت غير قادر على السداد، لا. أما يقول لا أنا قادر على السداد الحمد لله، عندي راتب شهري، عندي مدخول، عندي مثلا شيء يرد إلي وأنا الحمد لله أموري طيبة، الله يقويه ويعينه ويسدده وندعو له إن الله عز وجل ييسر إتمام هذا المسجد ويرجو هو ثواب لوالديه، فما في بأس بارك الله فيك. أم نسيم من الجزائر تقول بالنسبة لصلاة الضحى هل أقرأ فيها سورة الضحى في الركعة الأولى أم الثانية؟ أم نسيم الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص، بالنسبة لصلاة الضحى ما ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام خص صلاة الضحى بقراءة معينة، ما عندنا نص فيها، ما عندنا نص، ولذلك تقرأين الفاتحة وما تيسر من القرآن، سورة الضحى، سورة الزلزلة، سورة النصر، العصر، المعوذات، اللي سورة عمة، سورة الطوال، ما عندنا نص يا أخت الفاضلة، ما نخصص صلاة الضحى لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص صلاة الضحى. أم نسيم تقول يعني زوجها مريض ومتقاعد عمره 68 سنة، تقول للأسف ما يصلي، وكلما قلنا له يقول لا باقي وقت، وتقول هو يروح ويجي يعني يتحرك وكذا، وتقول لكن أحيانا في البيت عنده مشكلة يطفئ الأنوار ويغلق على نفسه الغرفة وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك الآن بعد تجاوزه سن 60 لا عذر له، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. فيعني الرجل الذي بلغ الستين لا عذر له أن يترك العبادات والطاعات أو أن يتصاب ويفعل ما يفعله الصبيان أو المراهقين، ما يعني خلاص وصل مرحلة هو أقرب إلى الله عز وجل من العمر الماضي، يعني ما بقي أقل مما ذهب، ولذلك هو المفترض يستعد الآن للانتقال من هذه الدار. خلاص يعني المراحل السفر اللي قطعها كثيرة ما بقي أوشك أن يصل، أوشك أن يصل إلى الدار الآخرة. فأما إذا كان عنده مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، فهذا لابد أن يعرض على طبيب نفسي، يعرض على راقي شرعي. والذي يظهر والله أعلم أن زوجك عنده مشكلة، فما دام أنه يغلق على نفسه الغرفة ويعني الغرفة مظلمة ويريد الظلام، مؤكد بأن زوجك عنده مشكلة، إما أن تكون عقلية، إما أن تكون نفسية، إما أن تكون مس مثلا أو شيء من هذا القبيل. فعرضوه على راقي شرعي من الرقاة طلبة العلم الشرعيين اللي على السنة وعلى المنهاج، والذين فعلا يرقون الناس بكتاب الله بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو اعرضوا على طبيب نفسي، يعني رجل من الأطباء النفسيين المحترمين اللي لديه نصيب وقدر من العلم الشرعي ويعرف كيف يتعامل مع هؤلاء المرضى. أما إذا كان ما عنده مشكلة، فقط طقوس عنده، يعمل طقوس وكذا، حقيقة وضع خطير جدا، يعني يجب أن ينبه ويحذر، يغلظ عليه في القول يعني في مثل هذه المرحلة. ماذا بقي؟ هذا يحتاج إلى هزة عنيفة من شخص يقول اتق الله وخاف الله عز وجل. ماذا بقي في العمر؟ ماذا بقي الآن؟ ما بقي قليل. ولذلك يحتاج أحد مثلا إمام مسجدكم، مسجد الحي، أحد العلماء، أحد أقاربكم، يقول له يعني كم بقي، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يعني لو قالها شاب أبو 20 يقول الحمد لله الحياة قدامنا، معنى ما يدري يمكن نعذره، لكن أبو 60 لا، و68، هذه حقيقة يعني مشكلة. ولذلك أخت الفاضلة، نفترض الآن، نفترض أن زوجك عنده مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية، ما تتركونه، ما يترك يا أخت الفاضلة، عرضوا على طبيب، جيبوا طبيب له، عرضوا على راقي، جيبوا راقي له، جيب في البيت لكم، يلاحظه ويناقشه ويحاوره، على الله عز وجل أن يفتح على هذا الراقي وهذا الطبيب، ويعني يتخلص زوجك من هذه العقدة، يتخلص من هذا الأمر ويرجع إلى صوابه. أم نسيم تقول يعني صديقتها عندها مشاكل مع زوجها كثيرة، وتقول ناس يصلون الحمد لله، يقومون الليل وكذا، تقول أنا أريد أن، تقول هي تريد أن تنام مع ابنتها فقط وتترك زوجها في غرفته. أم نسيم، تريدين نصيحتي؟ ها، تريدين نصيحتي؟ قولي لها تتق الله وتخاف الله عز وجل وتصبر على زوجها، ما دام أن زوجها يصلي ويقوم الليل وهي تصلي وتقوم الليل، لا تشجعينها على أن تتمرد على زوجها. وأكيد في مشكلة، مؤكد ما في زوج من عند نفسه يشتم ويجدع ويسب ويلعن وكذا، ما فيه إلا في سبب. ولذلك هي الآن تقول له ما هو يعني ما الذي يجعلك تسبني وأنا أم عيالك؟ تقول له ما هو السبب؟ أكيد سيذكر لها، تقول له خلاص أنا تبت إلى الله سأترك هذا الأمر. واحذري يا أم نسيم، أكيد مثلا أنت قلتي أول شيء حبيبتي يعني صديقتك، ها، وأكيد مقربين، لا تعينينها ولا تأخذك العاطفة فتقفين معها، لأنك إذا وقفت معها في مثل هذه الحالة دمرت حياتها. لا، خلي قولي لها لا، اتق الله وارجع إلى زوجك، ولا تهجرين زوجك في الفراش، ولا تهجرين زوجك في الغرفة، وشوفي ما الذي ينقم عليك زوجك واتركيه، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ناس ما شاء الله، اللهم بارك، ناس صالحين مصلين مسمين وتقول كذا، أكيد في مشكلة. وكما أن هي تنقم على زوجها، أكيد زوجها أيضا عنده مشكلة، تقول له أيضا أنا ما أرضى أنك تسبني وتسب والدتي وتسب أهلي، يعني حوار ونقاش. إن الحمد لله صلحت الأمور، الحمد لله ما صلحت، تصبر، ما بقي في العمر يعني شيء حتى أن الإنسان يدمر حياته بعد هذا العمر وبعد هذا السن. لا تحكمون العاطفة يا أم نسيم، حكم العقل، قل ارجع إلى زوجك حتى لو كانت حبيبتك وصديقتك، لا تقفين معها لأنها غلطانة. تقولي لا سبة، نعم سبها، لكن في سبب، أكيد في سبب، لازم ترجع إلى السبب. والله ما ذكر رجل مشكلة عنده، هكذا سباب لعان شتام، هذه مشكلة، هذه ممكن لها علاج آخر، لكن من عند راسه ما أعتقد إلا إنسان مو بصاحي مجنون، وهذا رجل مصلي ومسمي من عند رأسه يسب، ما في أحد من عند رأسه، أكيد في سبب، ولذلك لا تعينينها على أن تتمرد على زوجها. حسين من السعودية يقول يعني في مكان العمل يقول نجيب أكل ونتغدى وكذا، يقول واحد من الزملاء على مذهب معين يأتي لنا بالأكل، يقول نأكل معه، ما في بأس تأكلون معه، يجيب لكم أكل مثلا من المطعم، يشتري لكم مثلا كذا، ما في شيء. الأصل الحل، الأصل في من يعني استقبل القبلة وكان من أهل لا إله، الأكل أكله حلال ما دام يأتي بأكل فهو حلال. حسين يسأل يقول كفارة اليمين يعني ممكن قبل الحنث أم بعده؟ أخي الفاضل، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه، فالأمر واحد. فلو كفرت قبل الحنث ما في بأس، لو كفرت بعد الحنث ما في بأس، والأفضل قبل الحنث. أنت حلفت ما تكلم زميلك في العمل ثم رأيت غير أنك تكلمه أفضل وأخير، خلاص كفر عن يمينك وكلمه. حلفت أنك ما تروح لولد عمك، ما تدخل بيته، طبعا هذا غلط، خلاص تكفر عن يمينك وتدخل بيته. لو أخرت الكفارة بعد ذلك ما في بأس. رؤوف من العراق بارك الله فيه يسأل يقول عندنا شركات تبيع السيارات بالأقساط تتعامل مع المصارف، يقول يعني ما أدري هل العملية سليمة هذه أم لا. رؤوف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشراء هذا أو هذا النوع من المعاملات منتشر طبعا في أغلب الدول، لكن أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للبيع الأصل فيه الحل والجواز والإباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأصل في البيع الحل والجواز والإباح، إلا إذا ورد دليل على حرمة نوع معين فهنا يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا الحرام. بالنسبة من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلك ملك تام. ما معنى الملك التام؟ يعني في ملك ناقص؟ نعم، الملك التام أنه لو حصل ضرر على هذه السلعة والمشتري ما قبضها، البائع هو الذي يتحملها، البائع هو الذي يتحملها. بمعنى أنت الآن جيت إلى هذه الشركة واشتريت وعندهم سيارات، ثم أنت الآن اشتريت لكنك ما قبضت، فنزلت آفة سماوية ولا آفة أرضية فأترفت السيارة، لا يجوز لهم أن يقولوا لك والله أن تتحمل هذه السيارة، لا أنت ما قبضتها، لما تقبضها وتضع يدك عليها تحركها من مكانها خلاص الآن أصبحت تحت ضمانك. أما بهذه الصورة فلا، هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، ولذلك حكيم بن حزام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يعني هو تاجر يأتيني الشخص يريد الشيء وليس عندي، قال لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت الشركة أصلا ما تملك هذه السيارات ها ملك تام وإنما هي للمصرف لكن وضعتها بهذه الطريقة، ما يجوز وحرام، إلا إذا أنت ما كنت تدري الأمر ظاهرا أنها تملك. لكن عندنا مشكلة الآن هي التي أثارت علامة الاستفهام في قضية المصرف، لماذا تسدد المصرف؟ الآن أصبحت بدل ما يكون يعني هناك طرفان أو طرفين البائع ومشتري، أصبح طرف ثالث وهو المصرف. طيب المصرف لماذا أنت تسدد عنده؟ هل يكون الشركة حسابها في المصرف فتضع في حسابها؟ أعتقد لا. هل يكون مثلا المصرف هو الذي مول الشركة بهذه المبالغ تشتري السيارات فالسداد لها؟ غير صحيح، أنت مالك علاقة بالمصرف، علاقتك مع الشركة، كون يمولون الشركة بالسيارات ما يعني أنك أن تلزم بطرف ثالث في قضية السداد. العملية الصحيحة تقول لهم شوفوا يا الشركة الفلانية، أنا أشتري منكم سيارة ما لي علاقة في المصرف، أنا أسددكم وتعطوني سندات قبض تحطونها في المصرف تحرقونها تستعملونها، ما لي علاقة. بهذه الطريقة أخي الفاضل تكون البيعة سليمة. بالنسبة لسؤالك الأخير، ما في بأس لو دخلت أختك المرحاض من دون يعني حذاء ما دام أنها معاقة، أهم شيء تكون أرضية الحمام نظيفة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.